شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد إخواني في الله، في هذا اللقاء سنتحدث عن القرآن الكريم، سنتكلم عن كتاب الله العظيم. ورمضان لا يذكر في مجلس من المجالس إلا ويذكر معه القرآن الكريم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله عز وجل قرنه بالقرآن فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ممن يهتم بتلاوته وتدبره وتعليمه للصحابة رضوان الله عليهم. والقرآن العظيم هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تتشعب به الآراء ولا يمله العلماء، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لما سمعه الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، كان يأتيه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلوه ويقوم به، حتى أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين عندما وصفت لنا صلاة القيام في رمضان وفي غير رمضان قالت إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسل عن حسن صلاته وقيامه. لماذا أيها الإخوة؟ يتلذذ بهذا القرآن، لأن هذا القرآن فيه العقيدة الإسلامية، فيه التوحيد، وفيه المنهج، وفيه الشريعة الربانية ذات الأحكام السماوية، وفيه الآداب والسلوك، وفيه القصص، قصص الأنبياء والصالحين لنأخذ منها العبرة. ولذلك القرآن الكريم يعتبر أعظم معجزة على وجه الأرض، لأن الله عز وجل حفظ به هذا الدين. اجتمع أحد قادة الألمان قبل سنوات طويلة ببعض الطلاب العرب في جامعة برلين، وقال لهم: أيها العرب، عندكم كتاب حفظ لكم حضارتكم. إن حضارة الغرب انتهت ولم يبقى لها سوى الآثار، وأما حضارتكم أيها العرب فما زالت محفوظة، حفظها لكم القرآن الكريم. هذه شهادة عظيمة. ولذلك نظر المستشرقون والغربيون وأعداء الله إلى الطريقة المثلى من أجل إبعاد الناس عن الإسلام. كيف يمكن أن نخرج الناس من الإسلام؟ وكيف يمكن أن نجعل المسلمين لا دينيين؟ فكروا في القرآن الكريم وقالوا: لا بد من إخراج هذا القرآن من بلاد المسلمين. ولذلك صرحوا في حروبهم الصليبية وأيام الاستعمار، فهذا كرومر اللورد البريطاني المندوب السامي لمصر، لما جاء إلى مصر ماذا قال لما دخلها واستوطن المستعمرون هنالك؟ قال: إنما جئت لأمحو ثلاثا: القرآن والكعبة والأزهر. فمزقه الله شر ممزق، وقام المصريون وطردوا الاستعمار. وأيضا كذلك الحاكم الفرنسي إبان الاستعمار على الجزائر، لما حكم الجزائر آنذاك قال مقولة عندما رأى أن الجزائريين لا يتقبلون أن يحكمهم أناس ليسوا مسلمين. قال في إحدى المؤتمرات للفرنسيين، قال: لا يمكن أن ننتصر على الجزائريين ما داموا يتكلمون العربية ويقرؤون القرآن. القرآن هو الذي جعل أعداء الله في حيرة من أمرهم، وأيقنوا أن المسلمين طالما وتمسكوا بهذه الشعيرة وبهذا الكتاب العظيم فإن النصر عليهم صعب. وهذا أوردار سعيد يذكر عن الغربيين ويقول بأنهم ألفوا 50,000 كتاب ضد الإسلام بواسطة الغربيين للكلام عن القرآن الكريم. لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل لم يقرن رمضان بالقرآن إلا لأهمية هذا الكتاب الذي حفظ لنا ديننا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو الكتاب الوحيد من بين الكتب المنزلة الذي لم يحرف. أما التوراة والإنجيل فقد ذكر الله عز وجل عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. كتابنا حفظ الله به الدين، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان اجتهد بتلاوته وقام به الليل، وكان الصحابة على ذلك، ومضى الحال في عهد من بعد الصحابة إلى أيامنا هذا. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما رمضان قراءة القرآن وإطعام الطعام. العلماء كانوا يهجرون مجالس العلم ويقبلون على تلاوة القرآن الكريم. قتادة رحمه الله، وهو الإمام المحدث قتادة بن دعامة السدوسي، كان يختم كل ليلة من غير أيام رمضان المصحف في 7 ليال، يختم المصحف في 7 ليال، وإذا جاء رمضان ختمه في 3. وهكذا كان الشافعي رحمه الله يقوم بالقرآن ساعات طويلة. ومالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، إذا دخل رمضان فر من مجالس قراءة الحديث ومن مجالس أهل العلم، وأقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا سفيان الثوري كانت عنده مجموعة من العبادات في غير رمضان، إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وتفرغ لتلاوة كتاب الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القرآن الكريم هو صراط الله المستقيم. ولذلك فسر بعض المفسرين قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قالوا هو القرآن الكريم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. القرآن الكريم يحتاج منا أن ندرك ما كان عليه النبي وصحابته من الخير. الخير الذي كانوا عليه في ذلك الزمن القديم أنهم كانوا يكثرون من تلاوته ومن تدبره ومن العمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هذا في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن رب منعته النوم فشفعني فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيشفعان. لذلك أيها الإخوة، علينا جميعا أن نعود إلى تراثنا العظيم، إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الرعيل الأول، كيف كانوا يجتمعون ويتلون كتاب الله ويتدارسونه في رمضان وفي غيره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. كانت المساجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمع لها الأزيز في رمضان، وذلك من كثرة التلاوة ومن كثرة القراءة والمدارسة لهذا الكتاب العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن. هذا الحديث في صحيح مسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القرآن نقرأه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأه، نقرأه لأنه وحي الله وهو كلامه، نقرأه لأن الأحكام الشرعية تمثلت في هذا الكتاب العظيم. نحن لو نظرنا إلى واقع الإنجيل والتوراة والزبور والصحف لوجدنا أن هذه الكتب تحرفت هذه الكتب عن بكرة أبيها. الإنجيل سارت هناك عدة روايات فيه: إنجيل يوحنا، إنجيل متى، إنجيل لوقا، إنجيل مرقس، وهذه تسمى الأناجيل الأربعة القانونية، هكذا سموها، ما قالوا سماوية لأنها ليست سماوية محرفة، ولا قالوا شرعية لأنها ليست شرعية، دخل فيها كلام البشر. وهناك غيرها من الأناجيل الأخرى، مع أن هذه الكتب وهي الإنجيل والزبور والصحف والتوراة والقرآن جمعت كلام الله عز وجل، لكن لم تحفظ ولم يحفظ منها سوى القرآن الكريم. والناظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن هذه الكتب جميعا نزلت على الأنبياء في رمضان، كما في مسند الإمام أحمد من حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإنجيل والتوراة والزبور والصحف والقرآن أنزلت في رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث قد ثبت رفعه إليه. ومن هنا قد يتساءل البعض ويقول: ما هو أثر القرآن الكريم على حياة الأمة؟ الجواب أن من كان تاليا لكتاب الله قارئا له فإنه يعيش في طمأنينة، ويعيش في سكينة، ويعيش في راحة نفسية، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه في مكان عظيم. فقد جاء عند الترمذي وعند أبي داود، وقد ثبت هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تأمل معي وتصور هذا الموقف. تصور أنك ممن يقرأ القرآن ويحافظ على تلاوته، وأنك ممن يحفظ كتاب الله، ويؤتى بك يوم القيامة وينادى: يا فلان أقبل، ويقول لك الله عز وجل: اقرأ، فتقرأ وترتقي المنازل. هذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم لك أنت أيها القارئ، ولك أنت أيها الحافظ. فهذا أثر عظيم في الدنيا وفي الأخرى. الأثر الثاني أن قارئ القرآن وحافظ القرآن هو من أولى الناس بمعرفة أحكامه. ربما أنك لست من أهل العلم، لكنك قد تقف على آية من الآيات وتتدبر هذه الآية وتعرف معناها، وإذا ما عرفت معناها سألت أهل العلم، أو قرأت في كتاب من الكتب فعرفت هذا الحكم الشرعي المقصود من هذه الآية فعملت به، فأجرت على ذلك. والأثر الثالث أن الأجر لك بغير حساب، لا يقدر أجر القارئ لكتاب الله عز وجل بأي أجر من الأجور العادية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي أخرجه بعض أهل السنن وهو حديث صحيح، قال: لا أقول، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. حرف واحد من كتاب الله لو قرأته لك حسنة، سواء في رمضان أو في غير رمضان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحسنة عند الله عز وجل تتضاعف إلى عشر أمثالها، ثم تتضاعف إلى مئات، فهذه غنيمة لك. والأثر الرابع أن قارئ القرآن يمتلك ارتباطا وثيقا يربطه بدين الله عز وجل. وجدنا كثيرا من الناس في بلاد العجم لا يعرفون كيف يقرؤون القرآن، ويسمعون على القرآن ويصلون بما عندهم، منهم من يحفظ الفاتحة ويحفظ شيئا يسيرا، ومنهم من لا يحفظ إلا الفاتحة. فلذلك تجد أنه يتأثر مع غيره من الكفار الذين حوله. لكن عندما تقرأ القرآن وتعيش مع القرآن الكريم يكون لك ارتباط وثيق وصلة وثيقة بدينك، لأن الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك فالكلام يطول وللكلام بقية، أستأنفه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وسأجيب على ما تيسر من الأسئلة في هذا اللقاء. يقول السائل: هل بلع الريق والسواك يبطل الصوم؟ السواك لا يبطل الصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في رمضان وفي غيره، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك السواك وهو صائم. أما ما جاء عن بعض الشافعية أنه يكره للصائم قبل الغروب فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح وليس له أصل. وأما بلع الريق فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يبسق ريقه، بل الأصل أن الريق يعتبر من الجوف وإلى الجوف، فمن بلعه فلا حرج عليه، لا يكون مفطرا إلا إذا أخذت شيئا آخر من المفطرات وشربته، سواء كان ماء أو كان شرابا أو ما أشبه ذلك. وأما السواك فإنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك، وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في درس سابق، وبالله التوفيق. سائل يقول: ما حكم التهنئة برمضان؟ أجبنا وقلنا بأنه لا يصح في التهنئة الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن بعض السلف، كان بعضهم يهني بعضا ويقول: تقبل الله منا ومنكم. وقد بينا هذه الروايات في كتاب وصول الأماني في تحقيقنا عليه. يقول السائل: هل الصوم أفضل للمسافر أو الفطر؟ يختلف، الصوم أفضل للمسافر أو الفطر يختلف من حال إلى حال. إذا كان يشق عليك الصوم فيجب عليك الإفطار، وهذا لحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في إحدى الغزوات، قال: إنكم مقبلون على عدوكم، وإن الإفطار لكم أقوى فأفطروا. فأفطر قوم ولم يفطر آخرون، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وإذا كان لا يشق عليك الصيام وعندك قوة فلا بأس وأن تصوم، وقيل بأنه في هذه الحالة مستحب. وإذا تركته على جميع الأحوال، شق عليك أم لم يشق تركت الصيام، فلك ذلك عملا بعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. إلى أن نلتقي بمشيئة الله، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون